ألا وإن هذا المرض إنما انتشر هذا الانتشار في العالم بسبب مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فما أن وقع المرض في الصين إلا وقامت الولايات المتحدة الأمريكية بدعوة سفرائها ومن إليهم، فتابعها المسلمون جهلا بدينهم، وإلا لو سلكوا ما دل عليه هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم لما دخل ذلك المرض،
تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيظة تقدم لكم هذه المادة.
ألا وإن مما يعلم أن الحياة والموت بيد الله عز وجل، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله
كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين.
وهي بعنوان
القول السديد في طرق الوقاية وعلاج كورونا الجديد،
وهي عبارة عن خطبة جمعة في مركز الصحابة لشيخنا أبي محمد عبد الحميد الحجوري. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. انتشر في هذه الأيام ما تسمعون بمرض كورونا الجديد، وكان مبدأه من مدينة ووهان في الصين، ثم ها هو يدخل إلى إيران والكويت والبحرين وإلى غير ذلك من الدول. وقد تداعت التداعيات على هذا المرض والفيروس، وكان من آخرها ما أعلنته المملكة العربية السعودية بمنع الزيارة والعمرة لفترة حتى يتمكن من النظر في هذا الفيروس. وبسبب هذه التداعيات اضطرب العالم أيما اضطراب، وأصبح الناس في خوف وهلع إلا ما رحم ربي سبحانه وتعالى، وقليل ما هم. ونحن نؤمن بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له شفاء، عرفه من عرفه وجهله من جهله. وهذا المرض كغيره من الأمراض الفتاكة التي يرسلها الله عز وجل على الناس بسبب ما يتعاطونه من البعد عن طاعة الله عز وجل، ومن الفواحش والآثام، ومن البلايا والإجرام. ولهذا كان على الناس أن يتوبوا إلى الله عز وجل ويسارعوا بذلك، فإن هذا من أعظم أسباب دفع البلاء. ومما يدل على تعاقب هذا المرض ما أخرجه البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطاعون، وأنه مرض جعله الله على من كان قبلنا كبني إسرائيل، وأنه يتعاقب على أهل الأرض بين الحين والآخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا وقع هذا الرجس بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإن وقع بأرض ولستم فيها فلا تدخلوا عليه. عباد الله، إن هذا من أعظم أسباب السلامة من هذا المرض وغيره من الأمراض أن يسلك الهدي النبوي، ألا وإن هذا المرض إنما انتشر هذا الانتشار في العالم بسبب مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فما أن وقع المرض في الصين إلا وقامت الولايات المتحدة الأمريكية بدعوة سفرائها ومن إليهم، فتابعها المسلمون جهلا بدينهم، وإلا لو سلكوا ما دل عليه هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم لما دخل ذلك المرض. جاء في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان خارجا إلى الشام، فتلقاه أبو عبيدة وأمراء الأجناد، فأخبر عمر رضي الله عنه أن الطاعون قد وقع في الشام، فاستدعى المهاجرين والأنصار واستشارهم، فمن قائل ارجع يا أمير المؤمنين، ومن قائل امضي فيما أنت فيه يا أمير المؤمنين، ثم إنه دعا مشيخة قريش فقالوا يا أمير المؤمنين، بقي معك بقية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونرى ألا تقدم على هذا المرض. فقال رضي الله عنه إن راجعون غدا. فقال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أفرار من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو أن رجلا كان يرعى بإبل في جانب من الوادي فأخبر عن مكان آخر أكان يضره إن ذهب إليه؟ قال لا. قال فذلك كذلك. ثم جاء عبد الرحمن بن عوف فحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الطاعون إذا وقع بأرض فلا وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع بأرض ولستم فيها فلا تدخلوا عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على أهمية الوقاية من هذه الأمراض. ومع ذلك نحن نؤمن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، أي لا عدوى تعدو بنفسها، ولكن قد يكون ذلك من الأسباب فيكون المسلم بعيدا عن مسببات هذه الأمراض. هذا هو السبب الحسي للوقاية من هذا المرض الذي تخوفته الدول وتخوفته المنظمات وتخوفته الأطباء وغيرهم. وأما أسباب الوقاية المعنوية فأعظمها التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار ومعاقرة الطاعات والبعد عن المعاصي والسيئات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه ما فشى الزنا في قوم إلا سلط الله عليهم من الأسقام ما لم تكن في أسلافهم، وقد فشى الزنا وعظم خطره وبلاؤه في كثير من البلدان، بل صارت له التصاريح وغير ذلك والعياذ بالله. فالتوبة التوبة والإنابة الإنابة، فإن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم الزلازل والأمراض والفتن عادوا إلى الله عز وجل وأحيوا باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم يا عباد الله، إن هذه الأسقام وهذه الأمراض وهذه الفتن وهذه المحن التي نزلت بالعالم إنما سببها المعاصي والسيئات. قال الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ومن أسباب طرد هذا البلاء ونحوه ما جاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. وكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. فإن الدعاء من أعظم أسباب صرف هذا البلاء
نعم يا عبد الله، فلا تعتمد على كمام ولا تعتمد على وزارة صحة، وإن كانت هذه قد تكون من الأسباب، إلا أن الإنسان يلجأ إلى الله عز وجل في سلامته وسلامة من يليه، فإن الله عز وجل يدفع بالدعاء الشر العظيم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء. نعم يا عباد الله، ومن ذلك التوكل على الله عز وجل والاعتماد عليه. نعم، فإن المرض وغير المرض بيد الله عز وجل، إن شاء أصاب به وإن شاء دفعه. ولهذا لما قدم الكفار على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه كان هجيرهم: حسبنا الله ونعم الوكيل، فصرف الله عنهم البلاء والشر وحفظهم مع كثرة الأعداء. فمن هذا الباب، إذا علم الإنسان بالأمراض بالمرض ونحوه، فعليه أن يلجأ إلى الله عز وجل بحسن التوكل عليه والاعتماد عليه ورد الأمر إليه بقول حسبنا الله ونعم الوكيل، وسيجد أثر ذلك. ومن أعظم أسباب أيضا السلامة من هذا المرض وغيره عمل ما يقوم مقام التطعيم من الأدوية الطيبة والعلاجات النافعة والأطعمة المباحة التي أباحها الله عز وجل، كتناول العسل وتناول التمر وتناول الفواكه وغير ذلك مما أباحه الله، فإنه يقوي مناعة الجسم. نعم يا عباد الله، فإن الله عز وجل قد أنعم علينا بنعم كثيرة وأباح لنا ما في الأرض لنتقوى به ولنستعين به على طاعة الله عز وجل. ومن أسباب السلامة من هذا المرض أيضا التداوي إذا وقع وحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شفاء أمتي في ثلاث: في شرطة محجم، وشربة عسل، وكية نار. فنحن نؤمن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن توجد في الأدوية النبوية علاجات لجميع الأمراض الحسية والمعنوية. ومن ذلك تناول حبة السوداء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الحبة السوداء وهي الشويمز شفاء لجميع الأسقام إلا السام، والسام الموت. نعم يا عباد الله، فمثل هذه الأدوية التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت أدوية حسية أو أدوية معنوية، إذا تعاطاها المسلم وهو متوكل على الله معتمد على الله عز وجل في دفع البلاء ورفعه، حصل له ما كان يرجو ويؤمل. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وصفيه ومجتباه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن مما يعلم أن الحياة والموت بيد الله عز وجل، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، وينبغي للمسلمين ألا يصدقوا هذا الزجل الإعلامي الذي يتصدر له الكفار ومن إليهم: أولا لبيع الأدوية وغيرها، ثانيا لإرهاب الناس والتحكم في شؤونهم. ونحن نؤمن أن الموت بيد الله والحياة بيد الله، وإنما الكفار الذين يخافون الموت، كما أخبر الله عز وجل عنهم أنهم أشد الناس خوفا من الموت، حتى لو عمر أحدهم 1000 سنة لخافه وهابه. أما المسلم المبادر إلى طاعة الله عز وجل فلا يتهيب من الموت بل يتهيب من أسبابه، وإنما عليه أن يبادر إلى التوبة والإنابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس مغربها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقبل الله توبة أحدكم ما لم يغرغر. فإذا حصلت هذه الأمراض وهذه الأسقام، أمرها إلى الله، هو الذي يميت من يشاء ويحيي من يشاء ويصيب بها من يشاء. ثم إن الناظر إلى من مات بهذا المرض ليس بحجم الدعاية الإعلامية التي خوفت المسلمين وأرهبتهم وأرهبت الكافرين أكثر منهم، فينبغي للمسلمين أن ينظروا في شأنهم وأن يعودوا إلى امتثال أمر ربهم وإلى قراءة كتاب ربهم وإلى التفكر والتدبر لما جاء عن نبيهم. ولما وقع الطاعون بالشام جعل معاذ بن جبل رضي الله عنه ينظر فيه في يده ويدعو فيها بالبركة حتى مات هو وأهل بيته من ذلك الطاعون وهو مستبشر بفرح، لأن الله جعله شهادة لكل مسلم، شهادة لكل مسلم. هذه الأمراض وهذه الأسقام إما أن تكون كفارة للمسلمين وإما أن تكون لرفع درجاتهم، فلا نتهيب منها ولا نلتفت إليها ولا نبالي بها، لعلمنا أن الأمر لله. قل إن الأمر لله من قبل ومن بعد. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. فهو الذي يجير وهو الذي يعافي وهو الذي يشفي وهو الذي يمرض وهو الذي يحيي وهو الذي يميت، فالأمر أمره ولا نظرة إلى أقوال هؤلاء. عباد الله، الواجب علينا نحن جميعا أن نتوب إلى الله عز وجل مما وقع من المعاصي والذنوب، لعل الله عز وجل أن يصرف عنا هذا البلاء وأن نبادر بالتوبة، حتى إذا وقع على أحدنا الموت من هذا البلاء ونحوه لقينا الله عز وجل وقد رضي عنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا خطايانا. وعلينا كذلك بالتزام اللوازم الشرعية من الدواء وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله تداووا، يا عباد الله تداووا، فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، إلى غير ذلك. وإذا قدر وقع المرض في هذه المدينة أو في غيرها فلنلتزم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم ورود المريض على المصح، وهكذا الفرار من المجذوم كالفرار من الأسد، مع علمنا أن هذا الأمر إلى الله. لكن حتى لا تتعلق النفوس بأن هذا المرض هو القاتل وهو الفاعل لحماية جناب التوحيد، كما تقدم: لا عدوى، لا عدوى، لا عدوى، أي لا عدوى تعدي نفسها. ولكن قد يكون في ذلك الاختلاط وفي تعاطي تلك الأسباب سبب لحصول المرض، فيظن الظان أن المرض وقع بنفسه وليس بأمر الله وقدره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن دخول الإبل مع بعضها، قال صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول، يعني من الذي أمرض الأول حتى تظنون أن المرض إنما وقع، إنما كان بتلك الخلطة وحدها. نعم، الخلطة قد تكون سبب، لكن الذي يمرض ويحيي ويميت هو الله سبحانه وتعالى. والحمد لله إذ يرسل مثل هذه الآيات بين الحين والآخر، فإن كثيرا من الناس لم تؤثر فيهم الآيات القرآنية ولا الأحاديث النبوية مهما قرأت عليه من كلام الله وكلام رسوله، وإذا به يتمادى في الزنا وفي الخمر وفي الشر وفيما هو فيه من البلاء. فإذا رأى مثل هذه الأمراض رحب وخاف أن يموت وهو على معصية، وربما يكون مفتاح توبة. نعم يا عباد الله، هذا. وأسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم سيء الأسقام، وأن يجنبنا وإياكم منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. والحمد لله رب العالمين.